بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا دوحة المجد من فهر ومن مضري، قد جف ماء الصبا من غصنك النضري، يا درة غادرت أصدافها فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر، مهذب الخلق والأخلاق القاسم بن الحسن. هذا شباب الشهداء، وحقه على الشباب جميعا في هذه الليلة. مهذب الخلق والأخلاق إن تره تظنه ملكا في صورة البشر، مخضر عارضه ما دب شاربه، لكن جرى القدر الجاري علي، يا القدر حناء الدم والنبل النثار، وقد زفته أعداؤه بالبيض والسمر، فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه. أيوا قاسما، فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه، فخر لكن بوجه منه منعفر، إن يبكيه عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر إلا على يا قمري. يا ساعد الله قلب السبط ينظره فردان، ولم يبلغ العشرين من عمري، يا ساعد الله كب قلب أم هذا الغلام وهي تنظر إلي بني خلفت والدة ترعى نجوم السماء في الليل بالسهار بني تقضي على شاطئ الفرات ظما والماء أشربه صفوا بلا يا كدر أنا ردتك ما رد الدنيا ولا مال تحضرني لو وقع حملي ولا مال يا جاسم يا الولد خابت ظنوني ولا مال وقت الضيق يا ابني قطعيت بي لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذه الليلة بإذن الله تعالى يكون بعنوان الحوزة العلمية لسان الأئمة ودرع المذهب، وسيكون بإذن الله تعالى مخصصا للحديث حول الحوزة العلمية الشيعية من ناحية تعريفها وتاريخها ومهماتها والدور الذي ينبغي للمؤمنين تجاهها. ننطلق من الآية المباركة التي يحرض فيها القرآن الكريم ويشجع على أن ينبعث من المجتمع فئات تقوم بالتعلم والتفقه في الدين ثم ترجع إلى أبناء المجتمع وتقوم بإنذارها وتبشيرها وتحذيرها وإرشادها لكي يتيسر لأبناء المجتمع رعاية الحلال والحرام والحذر من المطبات التي قد يقع فيها الإنسان. القرآن يقول: ما دام تعلم الأحكام واجبا على كل إنسان تمهيدا لمعرفة عباداته وعقائده، وهذا أمر مسلم، حتى أن الحديث المشهور عن النبي: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، المقصود منه بلا ريب هو طلب علم الدين ومعرفة الأحكام، ولذلك أصبح فريضة عينية على كل إنسان. أن تعرف صلاتك، العلم بالصلاة، العلم بالوضوء، العلم بالغسل، العلم بالأحكام العبادية الواجبة واجب عليك، ولا تستطيع أن تعتذر أنه أنا لم أكن أعلم. القدر المتيقن من حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم وكل مسلمة في بعض الأحاديث هو طلب العلم الديني، أن تتعلم أحكام دينك، بحيث لو لم يفعل الإنسان ووقع في الاشتباه والخطأ الشرعي لم يكن معذورا في ذلك. باقي العلوم هي لازمة من باب النظام الاجتماعي، وهي أيضا فرائض كفائية وليست فرائض عينية واجبة على كل واحد. إذا كان الأمر هكذا، القرآن يقول: لا يمكن للمجتمع كله أن ينهض لطلب العلم ويترك سائر الأمور، الخباز والبقال والعطار والدكتور والتاجر وما يمكن، هذا بعد النظام الاجتماعي يتوقف. فإذا كان هذا لا يمكن، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يقدرون يروحون كلهم لطلب العلم، فإذن فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، من كل جماعة، من كل قرية، من كل مدينة، من كل فرقة، من كل فئة تروح طائفة مجموعة، هذول يتولون يتفقهون في الدين ليتفقهوا في الدين، وهؤلاء أنفسهم يرجعون من جديد لينذروا سائر المجتمع ويبشروا بما بشر الله به ويعلموا الأحكام. فلولا، ما كان المؤمنون لينفروا كافة، ما يمكن كل المجتمع يطلع مليون واحد مرة واحدة يروح للحوزة، فإذا هذا ما ممكن، ما العمل؟ جماعة يخرجون ينفرون. فلولا تحضيض تحريض خلي يصير هذا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه، أول يتفقهوا يتعلموا زين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. من مثل هذه الآية المباركة وما ورد من الروايات الكثيرة التي تحث على طلب العلم، إما بلسان الوجوب مثل فريضة، أو بلسان الاستحباب مثل وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإنه لتستغفر له حتى الحيتان في البحار، وغير ذلك من الروايات
التي تشير إلى الجهة الاستحبابية والترغيبية للإنسان، على هذه الأسس تشكلت وتكونت ما يسمى بالحوزات العلمية عند شيعة أهل البيت. تاريخ الحوزة العلمية تارة نتحدث عن من أيام الأئمة المعصومين عليهم السلام، حيث وجدنا أن حول كل إمام كان هناك عدد من الأصحاب، بعضهم من نفس المدينة التي يقطن فيها الإمام، وبعضهم يأتي من أماكن أخرى. فقد تجد في رواة أحاديثهم القمي والسجستاني والكوفي والبحراني وإلى غير ذلك، هذا في الروايات موجودة، مما يعني أن هناك نفر من هذه الأماكن إلى جوار الأئمة يأخذون عنهم أحكام الدين. أي البدايات المبكرة والأصلية للحوزات العلمية. الحوزة العلمية شنو هي؟ هل هي مثلا مدرسة؟ هل هي جامعة؟ هل هي مدينة جامعية؟ الجواب نعم ولا، هي هالأشياء هذه كلها فيها، وهي ليست هي الحوزة العلمية في منطقة ما، هي كل الحجم العلمي الذي يدرس تطوعا بغرض الإنذار للرجوع إلى الأهل، أو تعميق البحث العلمي المرتبط بمذهب أهل البيت. وقد يكون هذا في بيت شخصين يدرسون، هذول جزء من الحوزة العلمية في تلك المنطقة، وقد يكون بحث من البحوث في الحوزات المركزية الكبيرة، مدرس يدرس 1000 شخص، هذا أيضا من الحوزة العلمية. قد تكون أشخاص ضمن مدارس ومدن جامعية بحسب التعبير المعاصر، وقد لا يكونون كذلك. المهم مجموع هذا العمل العلمي الذي يدرس فقه آل محمد. ولا يتأطر بإطار خاص، بل يضم فيه كل هالأشياء. درس أبو 2 جزء من الحوزة، درس أبو 1000 نفر هم جزء من الحوزة، مدرسة، جامعة، منظمة، بناية ضخمة جزء من الحوزة، وأيضا واحد يدرس طلابه في المسجد أو في المشهد أو غير ذلك، هذا أيضا جزء من الحوزة. فكل مجموع هذا الأمر يطلق عليه الحوزة العلمية. لما تروح مثلا نجف الأشرف، تروح إلى قم المقدسة، تروح إلى سائر الأماكن اللي فيها الحوزات، تقول وين هي الحوزة؟ هي هذه، الطلاب الذين يدرسون فرديا وجماعيا ببرامج منظمة وبرامج حرة في أماكن معدة لهذا الشأن كجامعات ومدارس دينية، في غيرها، في البيوت، في المشاهد، في المساجد، هذا كله نسميه الحوزة العلمية في ذلك المكان. بداياتها المبكرة كما قلنا هي في ما نراه من نفر بعض المؤمنين أيام الأئمة المعصومين عليهم السلام إلى مراكز تواجد الأئمة. إذا كان الإمام الرضا في طوس يروحون إلى طوس، الإمام الجواد في بغداد يروحون إلى بغداد، الإمام السجاد في المدينة يروحون إلى المدينة، الكوفة لما سكنها الإمام الصادق عليه السلام مدة 2 الناس راحوا إليه. هذه هي البدايات المبكرة للحوزة العلمية. مع غيبة الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف 260 هجرية، بدايات الغيبة، انتقل هذا الدور في رعاية الحوزات العلمية ونشر علوم أهل البيت إلى العلماء وإلى الفقهاء. فكانت مهمات هؤلاء الفقهاء الأساسية هي القيام بشؤون الحوزات العلمية من التدريس ومن المباحثة ومن توفير الكتب ومن غير ذلك، وهي قائمة في الأساس أيها الأحباب لا على أساس الأجر وإنما على أساس التقرب لله عز وجل. فقد تذهب أنت كطالب علم إلى مكان وأنت لازم تمول نفسك وأنت لازم تصرف على حالك، لا تنتظر راتب يجي إليك بحيث إذا أخروا عنك الراتب مع السلامة. الأصل فيها هكذا، وإن كان الفقهاء والمرجعيات الدينية ترعى طلاب الحوزات العلمية بنحو ما من الأنحاء في موضوع الإمداد المادي وتوفير الضروريات، لكن هذا مو الأساس. يعني الآن على سبيل المثال واحد إذا يدرس في الجامعة قطعوا عنها الراتب شهرين يقول لهم مع السلامة أنا أروح أدور لجامعة أخرى، بينما في الحوزة العلمية قد يكون مدرس يبقى 40 سنة يدرس لا يستلم شيئا، يدبرها بأي طريق، بل أحيانا هو يتكفل بإيجاد بعض المال لطلابه. نفس الطالب أيضا الأصل فيه أنه جاء لكي يدرس تطوعا وتقربا لا من أجل المال، إن حصل المال الحمد لله، ما حصل هو لازم يدبر حاله. بينما قد نجد مثلا في سائر الأماكن الأمر ليس هكذا، أساس الحوزة العلمية قائم على هذا. نعم، لما كان الحق الشرعي الخمس الواجب في أموال الناس ومكاسبهم وما زاد على مؤونات سنتهم، قسم من الناس الحمد لله من يسمع كلهم من هذا النحو، كما يصلي يخمس أمواله، كما يصوم يعطي حقه الشرعي لأن هذا واجب وهذا واجب أيضا من الناحية الشرعية، والتفريق بينهما تفريق بلا موجب. أنا أصلي أركض على الصلاة وأركض على الحج وأركض على الصوم وهذا زين، لكن كما أن هذه الأمور واجبة كذلك أيضا الخمس في مال الإنسان ما زاد على مؤونته السنوية يجب فيه خمس ذلك لله على الناس، هذا المقدار من المال كما جاء في القرآن الكريم وأكدته سنة أهل البيت عليهم السلام. هذا المقدار من المال الذي يصل إلى المرجعيات الدينية كما يصرف في الشؤون العامة للمسلمين يصرف أيضا في موضوع الدراسة الدينية، تأسيس المدارس، رواتب ومكافآت للطلاب وللمدرسين. لكن أصل البناء في الحوزة العلمية هو على المجانية والتبرع. قلت قد إنسان، ورأينا هذا، يعني بعض المدرسين قد يدرس مدة طويلة من السنوات، سنوات، عشرات السنوات، مو هو ما يستلم راتب وإنما أحيانا هو يحاول أن يدبر إلى طلابه هذا المقدار من ما يقوم به شؤون حياتهم. بعد مرحلة الغيبة الصغرى تولى هذا الأمر الفقهاء والعلماء، بدأت القضية في قم وفي الري وفيما بعد في بغداد وفي المدينة المنورة، تشتد في منطقة وتخف في أخرى تبعا لقوة العالم أو العلماء الذين يوجدون في تلك المنطقة. وهنا أشير إلى نقطة وهي الحوزات الأصلية والحوزات الفرعية أو حوزات المركز وحوزات الأطراف. في كل مرحلة زمنية نجد أنه أحياناً يصير مكان معين من الأماكن الحوزة العلمية يصير ثقلها في ذلك المكان لأسباب مختلفة، فد وقت من الأوقات، والحمد لله لا يزال في النجف الأشرف، وقت آخر يصير قمة المقدسة، وقت ثالث كان مركز الحوزة العلمية القوي في كربلاء، وقت رابع بغداد، وقت خامس الحلة. عندنا في السنة الماضية أو قبلها سلسلة حول الحوزات العلمية في المناطق المختلفة، فنجد هناك أماكن الآن الحلة ليست حوزة علمية أساسية، ولكن في زمان الحليين المحقق والعلامة وتلامذتهم حوالي 70 سنة من الزمان كانت هذه هي الحوزة رقم واحد في عالم التشيع. في وقت من الأوقات في كربلاء أيام الوحيد البهبهاني والشيخ يوسف البحراني ونظرائهم كانت الحوزة رقم واحد، الآن ليست كذلك. فهناك حوزات أصلية وهناك حوزات طرفية، أحيانا حتى في البلدات، الآن عندنا في القطيف الحمد لله يوجد وجود حوزوي علمي حسن، في الأحساء، في البحرين. نعم هي حوزات تعد حوزات طرفية، في جبل عامل في لبنان أيضا نفس الأمر موجود. التأسيس القوي اللي صار للحوزة العلمية بعد بغداد كان في النجف الأشرف. في بغداد كانت الحوزة العلمية الشيعية قوية جدا أيام الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، أيام الشريفين المرتضى علم الهدى وأخيه شريف الرضي، أيام بدايات الشيخ الطوسي وتلامذتهم، كانت حوزة عامرة وقوية جدا، إلى حد أنه صار الحجم العلمي الأول هو للحوزة الشيعية. ساعد على ذلك وجود آل بويه البويهيين الذين كانت لهم ميول شيعية وكانوا مسيطرين على بغداد وأتاحوا الحرية لجميع المذاهب، فنشط التشيع وعلماؤه بشكل كبير وتأسست حوزة علمية ضخمة في بغداد. بعد هذه الفترة هبت عاصفة من التعصب الأهوج قادها الأتراك السلاجقة. الأتراك أحناف في الغالب، وأرضية قاعدتهم كانوا حنابلة، وأشاع الأتراك السلاجقة جوا من التعصب الشديد ضد شيعة أهل البيت عليهم السلام، وحتى أنهم حاولوا قتل شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه، مع أنه كان هو صاحب كرسي الكلام الأول، بتعبيرنا اليوم الرجل الأعلم في بغداد، وحاولوا إحراق مكتبته، وصارت فتنة طائفية من قبل هؤلاء السياسيين الفاسدين الأتراك السلاجقة، وبتحريض من قاعدة متعصبة مذهبيا. شيعة أهل البيت على طبيعتهم وعلى ما يعرف عنهم يطلبون السلم أينما كان، ويتعاملون بالرفق أينما وجدوا لذلك سبيلا. فانسحب شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه من بغداد إلى النجف الأشرف. النجف الأشرف ذاك الوقت كانت فقط قبر أمير المؤمنين عليه السلام، هذا الكلام سنة 448، يعني اليوم يمر على هذه الحادثة 1000 سنة بالتمام والكمال. احنا في سنة 1448، شيخ الطائفة نزل من بغداد إلى النجف الأشرف سنة 448 هجرية، ولم يكن فيها إلا بعض البيوتات الصغيرة، وكانت بلدة صغيرة جدا. فجاءها شيخ الطائفة لائذا بأمير المؤمنين عليه السلام، منصرفا عن بغداد، مخمدا لفتيل الفتنة. وكان بإمكان شيخ الطائفة أن يسوي شيء أكثر من هذا لو أراد، كان هناك شيعة كثر في بغداد، يعني بغداد على الأقل كانت مقسومة قسمين بين شيعة أهل البيت وبين غيرهم. يقدر شيخ الطائفة بأمر واحد يقول لهم دافعوا عن أنفسكم، واجهوا، تصير حرب أهلية ويخسر فيها المسلمون ما يخسرون. لكن هذا ليس تعليم أهل البيت. تعليم أهل البيت فوالله لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، انسحب إلى النجف الأشرف. لا نريد الإطالة، بقيت النجف الأشرف منذ ذلك اليوم في مد وجزر، حتى في مرحلة من المراحل انتقلت الحوزة الرئيسية عنها إلى الحلة قريب منها، يعني بعد سنة 500 هجرية، زين، واستقرت في تلك البلدة مدة من الزمان. لكن وجود العلماء وعودتهم إلى النجف جعل هذه المنطقة المركز الأصلي للحوزة العلمية. في فترات مختلفة كان في إيران الحوزة المركزية، في إصفهان في أيام العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه صاحب بحار الأنوار، كان هناك نهضة علمية وحوزة علمية كبيرة جدا وضخمة جدا. لكن فترة من الزمان وبعد ذلك مع رحيل العلماء من الطراز الأول تراجعت موقعية هذه البلدة من كونها الحوزة الرئيسية إلى حوزة فرعية. ونفس الأمر في فترة من الفترات صار في مشهد، وكما ذكرنا أيضا صار في كربلاء. والآن بحمد الله تعالى النجف الأشرف لا تزال الحوزة المركزية المهمة الكبيرة، وتتآخى معها الحوزة العلمية في قم المقدسة، وتحتوي كل منهما على عشرات الآلاف من طلاب العلم والباحثين والمحققين والفقهاء والذين يدرسون علوم أهل البيت عليهم السلام في دأب قل نظيره. هاي فد رؤية عامة ليست وافية بالحالة التاريخية، ولكن هي إشارة. دور الحوزة العلمية في كل مكان يؤطر بما ذكر القرآن الكريم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ضمن هذا الإطار أول شيء من الأشياء التي تقوم بها الحوزات العلمية تحقيق مسائل العلم الذي يحتاج إليه الإنسان المؤمن في مذهب أهل البيت عليهم السلام. إحنا الآن لما نصلي بهالطريقة، ولما نصوم بتلك الطريقة، ولما نحج بتلك الطريقة، ونسأل في كل مسألة من المسائل، هذه ترى وراها جهود عظيمة جداً تمتد إلى مئات السنين من البحث والمناقشة والتنقيب والتحقيق. لا تتصور أن موضوع الحكم الشرعي بهالطريقة هذه. قسم من الناس يقول شنو مسائل الحيض والنفاس، شنو مسائل ما أدري الصلاة والصوم، يا بهي هذه عمق الدين. مسائل الحيض والنفاس إذا ما أتقنتها المرأة وإذا ما عملت على طبقها عبادتها باطلة، وإذا عبادتها باطلة ما تفيدها شيء. هذا مهم، هذا برنامج حياة هذه المرأة. قضايا الصلاة والصيام. إيه نعم، إحنا لماذا خلقنا أساسا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. زين إذا أنت ما تعرف عبادة ربك كيف تعبده؟ كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ كيف تحج؟ مشكلة الأساسية في العالم الإسلامي هي هذه. أصل الصراع الموجود هو أنه هل نأخذ من طريق أهل البيت عليهم السلام منهاج حياتنا الدينية والعبادية والمعاملاتية، أو نأخذه من كل من هب ودب؟ هي هذه المسألة الأساسية. المسألة الأساسية قول الإمام: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله محمد. فهذا اللي يستخف في الواقع بهذه المجهودات وأنه شم ضيعين وقتهم على كذا وكذا، هو نفس الشيء اللي ضيعوا أعمارهم فيه الأئمة عليهم السلام. الإمام الصادق شنو سوى طيلة 34 سنة من إمامتي؟ شنو سوى؟ إنما كان يقول هذه الكلمات، وهذه الكلمات هي التي يدرسها طلاب العلم والفقهاء والمراجع. فأول دور من الأدوار التي يقوم بها العلماء والطلاب في الحوزات العلمية هو تحقيق المسائل المرتبطة بالإنسان المؤمن في أحواله الشخصية وأحواله المعاملاتية ونظام حياته بشكل كامل. وهذا أنت إذا تخليه على مستوى كل الطائفة، نصف مليار إنسان على الأقل لازم يأخذوا هالأحكام من منابعها الصحيحة بعد تحقيق وبعد تدقيق وبعد تنقيب في الأدلة. ليس أمرا سهلا. ترى الأشياء اللي مطبوعة الآن وهي كثيرة، كتب العلماء، تقريرات الفقهاء، الحجم العلمي الضخم الذي تزخر به الحوزات العلمية اللي مطبوع الآن وهو كثير جدا، لا يشكل أكثر من 20% من كل هذا الحجم العلمي. كم من الكتب لا تزال غير مطبوعة؟ مئات. كم من البحوث والتحقيقات والتدقيقات قالها العلماء في دروسهم وبحوثهم لم يصر إلى نشرها، وإنما أخذها تلامذتهم. فهذا أول شيء من أدوار الحوزة العلمية، وهو أهم الأدوار، حتى لا يصير مذهبنا مذهب أهل البيت مذهب السطحية ومذهب ما الواحد اللي تخرج 4-5 سنوات بعد الثانوية خلاص صار هذا مفتي وفقيه ويعطي كل شيء. قبل يوم الغدير سمعتم وسمعنا عن رحيل المرجع الديني الشيخ الفياض رضوان الله تعالى عليه، هذا من عمره 6 سنوات إلى عمره 96 سنة، يعني 90 سنة هو في طريق العلم ولم يتوقف عن التدريس إلا قبل 3 سنوات أو 4 من وفاته. 87-86 سنة ما بين درس وتدريس ومباحثة. وهذا مو بس هو، الأكثر من علمائنا الذين وصلوا إلى هذه المراتب هم كانوا في هذا المشوار العظيم. الآيات العظام، الفقهاء الكرام جميعا الذين رحلوا تغمدهم الله برحمته، أو الباقون أطال الله في أعمارهم. هذا واحد. الثاني من أدوار الحوزة العلمية رعاية الحالة الدينية في مجتمعات الشيعة. الآن أنت تريد لك إمام جماعة وجمعة، تحتاج إلى واحد عارف بالدين، معرفة بالدين تتطلب أن يروح إلى الحوزة، سواء كان الحوزة الأصلية أو ظروفه لا تقتضي ذلك ولا تسمح له فيظل في حوزة طرفية، المهم لا بد أن يكون خريج حوزة، وكل ما كان أكثر يمضي وقت فيها وأكثر درس أنت تثق به وبعلمه بشكل أفضل. فرعاية الحالة الدينية من صلوات الجماعة، من إرشاد في حملات الحج وغيرها، من خطابات وخطباء على المنبر والمنابر. اليوم منابر الحسين عليه السلام هي مصدر من مصادر المعرفة الدينية، وكل ما كان واحد دارس في الحوزة بشكل أفضل كان أحسن في القدرة على إعطاء المعلومة الجيدة والموثقة والحكم الشرعي الصائب والهداية للناس. هذا إنما يكون من خلال الحوزات العلمية، فضلا عن أدوار أخرى عالجتها الحوزات العلمية في رد الشبهات عن المذهب، مؤلفون إلى ما شاء الله، باحثون محققون كتبوا كتبا ردوا على شبهات حول أصل الإسلام وشبهات حول التشيع، وكان ذلك من بركات علماء وباحثي ودارسي الحوزات العلمية، وهم اللي اطلعوا بها جزاهم الله خير. بل أكثر من هذا، في بعض الفترات حسب ما اقتضت الظروف كانت الحوزات العلمية محافظة على استقلال الأمة في وجه الغزو الأجنبي وفي مقاومة تدخل الكفار. وقد ذكرنا في سنوات مضت شيئا عن المرجعية الدينية الشيعية وماذا كان أدوار. أهم الأدوار أيضا اللي تسويها الحوزة العلمية هو أنه ينبثق منها المرجع الديني الذي يقلده الناس. تدري أنه التقليد هو واجب على كل إنسان، إما هو يصير مجتهد، خليه يتوكل على الله يروح يدرس ويصير مجتهد ويعمل بأحكام نفسه، أو أنه لا يحتاط في المسائل، في فلان مورد يحتمل القصر ويحتمل التمام يجمع بينهما، في أيام الحج يحتمل اليوم بناء على بعض المسالك يوم التاسع ويحتمل بكرة بناء على يوم التاسع بناء على بعض المسالك الفقهية، لازم هم يوقف اليوم هم يوقف باكر، وهذا الاحتياط أمره صعب. حسب التعبير إحنا هي لقد مسهلة ومقشرة ومع ذلك ما نلتزم فيها ونشوفها صعبة وطويلة وإلى آخره. نوب تريد تسوي لنا بدل الشغلة شغلتين بالاحتياط، ما يمكن. فإذا الطريق إلى معرفة الأحكام الدينية والعبادية هي أن يقلد الإنسان المرجع الجامع للشرائط التقي الورع الذي عرف الأحكام على مستوى الاستنباط والتخصص العالي وفاق غيره فيها، زين، وآنئذ يسلم قياده إليه ويأخذ أحكامه. زين، هاي من اللي يقول هذا مرجع ذاك مو مرجع؟ في سائر البلدان خارج إطار المذهب الدول هي التي تعين، سلطة سياسية تقول فلان هو المفتي الأول أو هو قاضي القضاة أو هو الأستاذ الأكبر أو الإمام الأكبر حسب تعبيرات مختلفة في المناطق المختلفة. خلاص، الرئيس، السلطان، السلطة السياسية هي التي تعين هذا، تبغى ما تبغى هذا مو شأنك، خلاص عين عليك. في رأيك جامع للشرائط مو جامع للشرائط لازم تلتزم به، تثق ما تثق، كيف تعين هذا؟ في المذهب الشيعي إنما يكون خروج وبزوغ العالم والفقيه في درجة المرجعية شيئا تدريجيا وأمام الأنظار وفي وسط التحدي، ويعرف مبانيه العلمية ويفتح له بحث خارج، وكل واحد يجي يستشكل عليه ويناقشه، ومو يوم ولا يومين، عشرات السنين لازم ينخ العدل علما فهما اجتهادا استنباطا تقوى ورعا، حتى ذاك الوقت يترشح بين كبار علماء الحوزة أن هذا هو المرجع المؤهل لتقليد الناس. هذه مهمة عظيمة تقوم بها الحوزات العلمية. إحنا لنا واجب تجاه هذه الحوزة العلمية في أي مكان كانت. الواجب الأول رفضها بتشجيع الأبناء على طلب العلم. لا تتصور أنه شفت لك كم عمامة وكم خطيب وكم كذا، ما أكثر المشايخ وما أكثر الخطباء وما أكثر العلماء. لو أن إنسانا أراد أن يطبق هذا على الطب على سبيل المثال، شوف النسبة الأطباء بالنسبة إلى المجتمع شقد، لا تقل الحاجة إلى عالم الدين المتخصص المتخرج من الحوزة العلمية لإمامة الجماعة ولإرشاد الناس وللقيام بالوظائف الدينية، لا تقل عن الحاجة إلى الطبيب، بل هي تفوقه بكثير. هذا لأنه يعالج دين الناس، المفروض أنه كذاك. الطبيب مع تقديرنا العظيم لكل طبيب مخلص ومتقن وهم في محل الكرامة جزاهم الله خيرا، ولكن طبيعة شغله هو بدن الإنسان، هذا دين الإنسان، ذاك بدن الإنسان، كل يقوم بدوره. زين أنا ليش ما أشجع أبنائي على التوجه إلى الدراسة الدينية؟ عندنا حالات أن الإبن يكون راغبا في الدراسة الدينية، والده يوقف قدامه، والدته توقف قدامه، ما تريد يصير واحد من خدمة الإمام المهدي وجنده، ما تريد يصير واحد من تلامذة فقه الإمام الصادق عليه السلام، بأي سبب من الأسباب. مرة تقول شلون تعيش، بتصير فقير، من وين تاكل؟ الله الله، هذول الناس اللي راحوا وراء هذا المشوار كلهم جوعا وعطاشا وأموات ومرضى ولا طريق لهم في الحياة. بالعكس، رحم الله الوالد، هذا سأنا أذكر هذا الذكر الطيب له ولآبائكم جميعا. والدنا رحمة الله عليه، وهذه للمرة الأولى أذكرها على المنبر، برا مني به، كان يقول أول ما هو وجهنا لذلك، كان يقول الكلمة أحفظها وأرجو أن تحفظوها: ابني إذا تريد الدنيا طلب العلم يوصلك إلى الدنيا، تريد الآخرة طلب العلم يوصلك إلى الآخرة، تريدهم اثنيناتهم طلب العلم أيضا يوصلك إلى ذلك. وهذا فعلا الشكل. الآن واحد مرجع ديني قاعد في مكانه يلبس ثياب أقل من كل ثيابنا، بس يأشر إشارة تشوف الألوف والملايين تسير وراه، يقول الهلال صار، أهلا وسهلا، هلال ما صار، أهلا وسهلا، روح هالشكل، نعم، روح ذاك الشكل، هل تريد مجد أكثر من هذا؟ زين، على أن هذا الإنسان لما يروح في هذا الطريق، المفروض أنه راح في طريق الله عز وجل، الله الذي بسط الرزق لكل دابة حتى من كفر به راح يضن ويبخل ويمنع. هذا الإنسان اللي هو من جنود صاحب العصر والزمان. ما حد يتزوجك، الله أكبر، ماكو أحد يتزوج طالب علم وعالم، ولذلك تشوف طلاب العلم ما عندهم لا أولاد ولا عندهم زوجات، ما تقدر تعيش. أقول هذا لأن هناك بعض الشباب قد اشتكى إلينا هذا الأمر، وإحنا ما عندنا طريق إلا أن نقوله ارضي والديك، بعد شو تسوي؟ لكن هذا الوالد وتلك الوالدة المانعان عن سلوك طريق العلم والدفاع عن مذهب أهل البيت لازم يجهزون إلى أنفسهم جواب أمام الإمام الصادق وأمام الإمام الحجة. أول دور تجاه الحوزة العلمية أن إحنا نحرض أبنائنا، لا سيما من نجد فيه الكفاءة وعنده الرغبة، خلي يروح. أنت اعتبر هذا الإمام المهدي الآن قاعد يدعو لتشكيل جيشه وأنت تتبرع بواحد من أبنائك، هذا أول دور وأول واجب. الأمر الثاني دعم الحوزات بشتى أشكال الدعم والمساعدة. تقدر تسوي مدرسة دينية؟ سوي. أوقفها على طلاب العلم مثلا في بلدك أو في أي مكان آخر، هذا راح يبقى ثوابه لك، كل ما يصير فيها درس بحث علم عالم يتخرج منها أنت يصير لك نصيب من الثواب. أنفق على طلاب العلم، أنت الحمد لله تنفق على الإطعام، على المساجد، على الأعمال الخيرية، على غير ذلك، تعال تكفل طالب علم ولو من بلدك وقريتك أنت، هذا يصير لك يوم القيامة ثوابك مضاعف، وكل ما أنتج من الخير يصل إليك. دعم هذه بشتى أشكال الدعم. وأيضا هذا خلي يكون عندنا دافع للتوجه إلى الحق الشرعي والخمس الواجب، هذا أحد أنحاء المصارف الدينية فيه. أنا أعرف أقول مثلا، أقدر أقول للمرجع على سبيل المثال أو وكيل المرجع، أنا هذا لنفترض 5000 ريال من 5000 عندي زيادة، 1000 ريال هذا خمس من عندي، وأريد أن يصرف مثلا لخطباء المنبر الحسيني، يصير هذا. أريد أن يصرف لمن يدرس الفقه تحديدا، هذا يصير. أريد أن يصرف لطلاب البحث الخارج، يصير هذا. أن يخصص الإنسان ما يعطيه من أمر في أن يصرف في الجهة الفلانية بحسب مصارفها، والمرجع ووكيله المفروض أن يقبلوا بذلك ويصرفوه في موضعه. فهذه أيضا من الأمور الواجبة علينا تجاه الحوزة العلمية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم وجود الحوزات العلمية الشيعية، وأن يديم وجود علمائنا الأبرار، وأن يتغمد الماضين منهم بالرحمة والغفران، وجزاهم الله على ما قدموا خير الجزاء وأحسن الجزاء. احنا نقدر كل جهد تقوم به الحوزات العلمية، احنا نقدر هذا لأنه موقف إلى جانب الحق، موقف إلى جانب الإيمان، حتى لو ما كان له أثر كبير في الخارج، مع أن له آثارا. كربلاء أيضا بعض الأشياء قد لا يكون فيها تفريق كبير من الناحية الواقعية، لنفترض أنه أحد الأنصار برز إلى القتال وقتل 10، قتل 20، شي أثر هذا في 30,000 واحد؟ لكن أصل بروزه، أصل قتاله، أصل موقفه، هذا موقف يقدر له ويعلي شأنه ويخلينا إحنا نتكلم عنه ونتحدث. القاسم بن الحسن المجتبى سلام الله عليه، هذا الشاب البعض يقول 12 سنة البعض يقول 13 سنة، يعني انت تشوف اي واحد من الحاضرين الصغار عمره 12 سنة 13 سنة، هذا في حجم القاسم ابن الحسن. بس انت هذه الليلة ترى المنابر والمجالس في أطراف الأرض وأكنافها تضج باسم هذا الشاب الذي ضحى بين يدي عمه الحسين عليه السلام. رباه الحسين أحسن تربية بعدما استشهد والده الحسن، وربما ذاك الوقت عمره سنتين، عمره سنتان أو ثلاث، وكان تحت رعاية عمه الحسين عليه السلام وفي ضمن توجيهه، حتى إذا خرج الحسين إلى من المدينة إلى مكة ومنها إلى كربلاء خرج ومعه أمه رملة، وسمع خطابات الحسين، عرف ما الذي يريد. ليلة العاشر يقوم الحسين ويخبر أصحابه، أولا يخيرهم يقول لهم اللي يريد يترك ويروح خلي يروح، لكن هؤلاء رأوا الجنة مع الحسين عليه السلام فرفضوا. قال إذا كان كذلك فإنكم غدا تقتلون بأجمعكم ولا يبقى إلا ابني علي السجاد عليه السلام. القاسم جالس يسمع، فقام إلى عمه الحسين وقال: عم أبا عبد الله، أنا في من يقتل؟ قال: كيف ترى الموت عندك؟ قال: فيك والله أحلى من العسل. شوف هالنضج، شوف هالوعي، واحد عمره 12 سنة وقول له الموت مر المذاق لكن في سبيلك يا أبا عبد الله هو أحلى من العسل. فالإمام الحسين عليه السلام قال له: نعم أنت في من تقتل يا قاسم، أنت أيضا في الشهداء وغدا في السعداء. ولما صار اليوم في نهار ذلك اليوم وبرز الأنصار ثم برز بنو هاشم، أول واحد برز كما تعلمون علي الأكبر، ثم جاء الدور على أبناء الحسن المجتبى، فأراد القاسم أن يبرز إلى القتال. جاء إلى عمه الحسين: عم أبا عبد الله ائذن لي في القتال. فقال له: يا بني أنت أمانة أخي عندي ووديعته عندي، خليك هنا. قال له: لا يا عم، بل لا بد لي من القتال. قالوا: فاعتنقه الحسين عليه السلام وأخذا يبكيان. القاسم يبكي على وحدة الحسين عليه السلام، والحسين يبكي على شباب القاسم عليه السلام، فأخذا يبكيان. المؤرخون يقولون حتى وقعا على الأرض من شدة البكاء. تصور الإمام الحسين بهذه القوة والمتانة لكن يبكي إلى درجة أنه لا يتمالك فيقع على الأرض من شدة البكاء، والقاسم يصر عليه أن يخرج إلى القتال. فقال له: ادخل إلى الخيمات وودع أمك وعماتك. دخل القاسم أحطن به حاطة السوار في المعصم ولزمة ترجع بسكينة، عمت بحلقة شم ومن الخدر مذهولة، طلعت تناديهم: يا ابني يا جاسم هالوكيت، حيلك العمك ضم، لليوم أنا ذاخرتك، بالك تخيب ظنوني، هز الرماح وتشنى يا والدة ادعي لي عمي وحيد بكربلاء يا المن أضم من حالي رايح أنا يا والدة من غير ما تقلي لي عظم الله أجوركم ودع النساء وودعنا وخرج إلى الميدان راجلا وهذا يدل على شجاعته وقوة قلبه مشى إلى الميدان عظم الله أجوركم وهو يرتجز ويقول وهو يرتجز أنا القاسم بن الحسن المجتبى سلام الله عليه إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن يعني أنا اللي طلعني للقتال هو أنني أرى الحسين قد أحاط به الأعداء هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن قاتل الأعداء قتال الأبطال بينما هو كذلك وإذا به قد انقطع شسع عليه عظم الله أجوركم قال اللعين عمرو بن سعد الأزدي لئن مر بي وهو يفعل ما يفعل لأثكلن عمه به فلما رآه قد انحنى ليشد شسع نعله من أجل أن يتمكن من القتال جاء اللعين رافعا سيفه ضرب القاسم على مفرق رأسه أين المنادي وقاسما وابن رسول الله هوى على الأرض يخور في دمه وينادي يا عماه يا حسين أدركني جاءه الحسين قتل قاتله وجلس عنده عز على عميك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يغني عنك سي صوت كثر واتره وقل ناصره بك ونادى يا جاسم شبيدي يا رأيت السيف قبلك حز وريدي هانلكم تخلوني وحيدي على خيام العدا والخيل تفتر وجابه ومدده ما به بجا عيدهم يا ويلي أمه بس ما سمعن النسوان صوت اجت ثم تصيح الله بني في لهفة خلفت والدة ترعى نجوم السماء في الليل بالسهر